أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام بهالحلقة الجديدة لبرنامج أسئلة عن الإيمان. حاب أيضا نتأهل بالصديق بالقمص زكريا بطرس بهالحلقة الجديدة.
أهلا بيك.
بلا إن شاء الله تكون بخير.
الحمد لله.
ونحب مثل كل مرة نشكر أصدقائنا المشاهدين اللي بيكتبوا لنا رسائل عديدة، ونحب اليوم كمان نقرأ رسالتين. واحدة وصلتنا من أخ فلسطيني مسلم، بيقول رسالة موجهة لك شخصيا للقمص زكريا بطرس وكل العاملين على إنجاح برنامج أسئلة عن الإيمان. أدعو وأصلي لله أن يبارككم جميعا على إخلاصكم واستجاباتكم على كل الرسائل التي تصلكم. إنني من معجبي ومحبي البرنامج ودائما أشاهده، وكنت دائما أتساءل هل الدين المسيحي أو الإسلام أو اليهودي أيهم الدين الحقيقي؟ هل المسيح جاء وصلب حقا أم كان يدعون؟ فالآن بعد مشاهدتي برنامجكم وصلتني الأجوبة على تساؤلاتي. أما سؤالي هو، يوجد آية في الكتاب المقدس في سفر الخروج: لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. هل أشخاص تماثيل العذراء أو المسيح هي من ضمن هذه الآية؟ وهل ظهور العذراء في لبنان في سنوات الأربعينات وظهور المسيح لبعض الأشخاص هي حقيقة أم لا؟ شو رأيك؟ شو ردك؟
يعني حلو خالص، انا مبسوط قوي ان الانسان بيستفيد من برنامج الحياه وبيرد على تساؤلاته، وبخصوص السؤال عن لا تصنع لك صوره وتمثال كان لازم يكمل الايه: لا تسجد لهن ولا تعبدهن. عارف عمل زي ايه؟ لما يقرا عنده ايه قرانيه يقول لا تقربوا الصلاه، طب يقول الناس بتروح تصلي ليه؟ لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. فده لا تصنع لك صوره ولا تمثال، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، بدليل ان اللي قال نفس الكلام ده هوت قال اعملوا تمثالين على تابوت العهد، واعمل صور تمثالين للملائكه، يعني كدليل الحمايه، بس مش بيسجدوا للملائكه، وصور للملائكه في كل الدار هيكل، بس مش بنسجد للملائكه. فاذا الصور از illustrations، يعني حاجه وسيله ايضاح، لكن مش علشان خاطر الانسان يعبدها. زي واحد لما بيشيل صوره ولاده، مسور، بس مش العباده. الحاجه الثانيه،
ايوه كنت حابب اسالك عن موت المسيح، بيحكي عن الصلب. حكينا عن المحبه المره الماضيه، وانه الرب برهن محبته ايضا انه نحن بعد خطاط مات المسيح من اجلنا. فاذا بالنسبه للمسيحيه، شو هي حقيقه الصلب؟ الحقيقه التاريخيه ربما ايضا والكتابيه.
وطبعا ده موضوع احنا خدنا فيه حلقات كتير قوي قبل كده عن صلب المسيح، لكن هو الصلب من اجل الفداء، عشان يخلص الانسان من خطاياه وعقوبه الموت، فبيديله خلاص وفداء. لكن هو كان بيسال سؤال في الاخر، بيقول الظهورات بتاعت القديسين دول هل دي حقيقة ولا خيال؟ لا خيال، ليه؟ حقيقة طبعا. الله لما بيحب يظهر لإنسان بيرسل له ما يعني وسيلة يظهر بيها ليه، عشان خاطر يوجه نظره إلى عالم الروح، وإن العلاقة بين السماء والأرض ما هيش مقطوعة، فممكن ملائكة تظهر، ممكن يرسل أرواح قديسين تظهر عادي يعني.
بعدين كمان في الكتاب المقدس بيقول بولس انه حتى يمكن ابليس بيقدر يظهر بشكل ملاك.
ما بدنا نتحفظ طبعا،
انه واحد يقدر يعرف المصدر
طبعا نتحفظ في الحاجات دي. لكن عموما احنا بنشكر كل واحد يكتب يعني.
شكرا شكرا. وفي رساله ثانيه وصلتنا من السويد، وكمان الى حضره القمص زكريا بطرس المحترم، تحيه طيبه ملؤها الاحترام والموده والمحبه. اما بعد، والآن ألاحظ أنكم بدأتم تقرؤون الرسائل الواردة إليكم، وهذا ما شجعني على الكتابة، ونشجع الآخرين أصدقاء أيضا يكتبوا لنا طالما في فرصة للرد عليهم، كنا عن طريق الإنترنت أو الإذاعة أيضا. بقول أيضا واثق بأنكم ستقرؤون كتابي هذا، أو سأحصل على الأقل على إجابات على الأسئلة التي أرسلتها عبر كتابي هذا. أول سؤال: لماذا يحاول الإسلام التركيز على أمية محمد وهو المعروف أنه تلمز على يد الأسقف ورك بن نوفل، والذي يحاول المسلمون أن يتجاهلوه وعدم ذكر اسمه مطلقا، ونريد أن نعرف السبب؟ هذا أول سؤال. والسؤال الثاني: ما هو العدد الحقيقي لزوجات محمد، ولماذا لم يكتفي بأربعة كما أمر من تبعه؟ والسؤال الثالث: ما هي حقيقة نبوة محمد؟ ثلاث أسئلة يعني. إذا من فضلك
كويس. طبعا ده بيشجع الناس انها تكتب، واحنا مبسوطين ان احنا نتلقى هذه الرسائل ونرد عليها طبعا، لان هو ده الحوار والتلاقي. بالنسبة للسؤال الاولاني، امية محمد، بالتأكيد احنا كنا اتكلمنا عن الموضوع ده في حلقة سابقة. محمد ما كانش امي، لكن هي كلمة امامي. يعني ايه امامي؟ وده تفسير المفسرين الإسلاميين. أمم يعني ما من الشعوب اللي ما كانش عندها كتاب سماوي، يعني لا يهودي ولا مسيحي، يبقى اسمه أممي. أيوة. ولذلك يقول نبي أمي للأميين، يعني أممي للأمميين. بس هم طلعوا فيها أمية على شخاطر يبقى دي معجزة القرآن، واحد أمي يكتب كلام يجيله كلام بليغ بهذا الشكل. فدي الفكرة يعني، وده السبب. حتى زوجات محمد لم يلتزم بأربعة، لأن يعني زي ما هو بيقول إن النبي له امتياز في الأفراق، يعني مش بس هو مش بس اتجوز أربعة، لا أكتر، هو اللي كانوا على ذمته في وقت واحد كانوا تسعة، لكن عدد النساء اللي كان كسواء سراري وعبيد وإماء واللائي وهبن أنفسهن له 66 امرأة كان بيباشرهم، منهم تسعة على ذمته في وقت واحد زوجات، لكن الباقي بقى عبيد وسراري وإلى آخره. فده بالنسبة بالعكس كمان، ده مش بس كده، ده في سورة الأحزاب آية بتقول وامرأة مؤمنة تهب نفسها للرسول أن، بس في لفظ أنا ما بحبش أقوله يعني، أن كذا كذا دون المؤمنين، يعني تحل له حتى لا يكون عليه حرج، يعني أي واحدة يطلبها وهي توهب نفسها ليه خلاص، يعني بصفة نبي يعني فيبقى فوق القانون يعني شوية. في حين المفروض أن النبي يلتزم بالقانون اللي بيحطه. ولو أن الأربعة أصلا كتير قوي، لأن احنا عندنا في المسيحية شريعة الزوجة الواحدة.
أنا عندي سؤال، حبت القمص انه بالتوراة بنشوف انه لما رب بعد ما خلق ادم خلق حواء واحدة، شو رأيك؟ ليش ما خلق عدة حواء؟
هو دي من الادلة والبراهين اللي احنا بنقول عليها انه بيبقى زوجة واحدة. السؤال الاخير بتاعه اللي هو حقيقة محمد، حقيقة النبي محمد احنا بنسيبها للمشاهد بعد كل المناقشات دي يوصل إلى الحقيقة بنفسها، لأن إحنا في البرنامج بتاعنا لسنا هجوميين، وما بنقولش ده حقيقة ده كذا والكذا كذا، ما بنلاش دخل بالنواحي دي. إحنا بنجيب نصوص من القرآن ونصوص من الأحاديث وبنحطها قدام المشاهد، وهو يكمل البحث والدراسة ويصل للنتيجة التي يراها، نحن لا نقدر أحد على.
شكرا جزيلا. عفوا. ونشجع كمان الأصدقاء يتابعوا يكتبوا لنا، وإذا حد يحب يحصل أيضا على الكتاب المقدس فإذا يكون لنا فرصة سعيدة نبعث لهم بنجانا. والآن جينا سؤال من الدكتور محمد عمارة في أحد برامجه يعني بالفضائية المصرية، ردودا على فأولادكم في هذا البرنامج وتكلم عن تعدد المصاحف وعن كلمات الأعجمية. شو رأيك؟ سمعت بالبرنامج أو شفته شخصيا؟
شوف يا عزيزي، أنا بشكر ربنا أن بعد سنة ونص أو سنتين بنزيع هذه التساؤلات ابتدى حد يرد، فده في حد ذاته شيء عظيم جدا أن ابتدوا يهتموا بالرد، دي ناحية كويس قوي. وبشكر الشيخ الدكتور عمارة وعلى أنه ابتدى يرد، وبشجع بقية المشايخ والفقهاء أن هم يردوا هم أيضا. لكن اللي أنا عرفته من رد الدكتور عمارة أنه بيقول لا ما فيش حاجة تعدد المصاحف دي، ما فيش حاجة، ده كان كل واحد من الصحابة بيكتب ملاحظاته على الهامش في المصحف بتاعه، فكده لقوا انها هتبقى لخبطه. ازاي بقى لما واحد يكتب ملاحظات هتبقى لخبطه؟ ده مش معقول. طب فين المراجع بتاعته اللي بتقول كده؟ طب يقول لنا مثلا المرجع الفلان فلاني فسر تعدد المصاحف ان ديت شواهد على، وده راجل دكتور وحامل للدكتوراه، يعني راجل باحث. طب اذا كان باحث هيتكلم كلام مرسل من غير مراجع؟
هذا كلام معقول يعني؟ لابد من المرجعية. شو بدك تقول عن رأيه هذا؟
أنا عايز أقول حاجة مهمة أوي. الموضوع مش بالبساطة اللي بيرد بيها الدكتور عمارة. يعني لو الأمور بمنتهى البساطة كده ما كانش بقى فيه تساؤل. لكن الكلام اللي هو بيقوله ده يروح فين من عثمان ابن عفان لما حرق المصاحف كلها وما خلاش غير مصحفه؟ فدي مشكلة. فلو كانت كلها تعليقات على الهوامش ما كانش في احتياج انها تتحرق، دي واحد لان المصحف واحد، لكن ده حرقه. حاجة تانية، هل كان هذا الامر خافيا على الساجستاني لما كتب في كتاب المصاحف اللي هو مؤلفه من صفحة 5 لصفحة 50 جايب انواع المصاحف اللي في 31 مصحف مختلف وجايب الاختلافات بتاعتها؟ ومش بس الساجستاني، لا، ابن النديم في الفهرس بتاعه جايب جميع هذه المصاحف، ومش كده وبس، ودائرة المعارف الإسلامية، دائرة المعارف الإسلامية كتبت في هذا الجزء 26 وفي صفحة 8175 جايب موضوع كامل عن المصاحف المختلفة في ذاك الزمن من 8175 إلى 8186، موضوع كامل عن المصاحف المختلفة. فإزاي
دخل في اللفظ يعني حتى
مش مصاحف مختلفة في الكلمات وفي الآيات وفي عدد الآيات وحاجات كتير. ده موجود. فإزاي يقول لك وذكر ابن النديم أن عدد القرآن كذا كذا مصاحف؟ فيبقى مش بالبساطة اللي هو بيضحك على الناس الدكتور عمارة، أو ما يقول إنها تعليقاتها مشية. طب في مرجعيات، الناس دلوقتي بتبحث وبتدرس وبتشوف.
ايوه
مش كده ولا لا؟ واحنا اتكلمنا عن الموضوع ده، عدد المصاحف واختلافها، في حلقتين كاملتين، حلقه 29 وحلقه 43 من برنامج اسئله عن الايمان. علشان خاطر كده عايز اقول ينبغي ان العلماء المسلمين وهم بيردوا يردوا بمرجعيه وبكلام منطقي وأدلة وبراهين، لأن ده استهانة بعقلية أبناء القرن الحادي والعشرين.
إن شاء الله خير، إن شاء الله يسمعوا كلامك ويكون في حوار بناء
أكيد. وبعدين في حقيقة تانية، أن الردود الهشة، الردود الهشة في حد ذاتها تأتي بنتائج عكسية. يعني لما واحد يسمع رد الدكتور عمارة يقول لك ده كلام، فيبقى أتى بنتائج عكسية مش بالحق.
شكرا، بلكي فينا حط المناقشة لمرة تانية، ها
بتاعت الكلمات الأعجمية.
أيوة
ماشي خلاص
من فضلك يعني. ها وفي هلا سؤال جديد من أخ بيقول: أنا إنسان مسلم وسمعت منذ وقت قريب عن برنامجكم أسئلة عن الإيمان، ومن يومها وأنا أتابع البرنامج، ولكني أرى أن كل حلقاتكم هي هجوم على الإسلام، ولم تتكلموا عن إيمانكم أنتم في الله. فنحن نعلم أنكم تعبدون ثلاثة آلهة، والقرآن يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، سورة المائدة. شو ردك على السؤال؟
أنا بشكر طبعا أي واحد بيكتب لنا، أي واحد بيوجه لنا سؤال، لأن احنا عايزين فعلا الناس تأخذ وتدي وتسأل وتتساءل.
شكرا.
لأن ده الشغل دماغه بيشتغل. نمرة واحد، نحن لا نتهجم على الإسلام، مليون مرة بكررها وبقولها، نحن لا نهاجم دين، ولكننا نريد أن نظهر الحق، وبندي دلائل وأسئلة، وبنتمنى من الفقهاء أنهم يردوا علينا، فإحنا لا نهاجم. حاجة تانية، نحن لا نعبد ثلاثة آلهة، نحن نعبد إله واحد مالئ السماء والأرض، وما فيش مجال لإله تاني يبقى موجود في أي حتة أخرى. وأحب أن أنا أوضح للمشاهدين جميعا وللسائل أن القرآن بيوضح أننا لسنا المقصودين بعبادة الثلاثة آلهة، مش إحنا.
عندك أدلة قرآنية؟
بالدليل طبعا، بالدليل. لاحظ لما يقول إيه القرآن: الذين يعبدون ثلاثة آلهة، يقول دول كفرة. الذين يعبدون ثلاثة آلهة كفر الذين قال إن الله ثلاثة، يبقى إذن اللي بيعبدوا ثلاثة آلهة كفر، صح؟ في حين في سورة المائدة آية 73 يقول يعني هي دي اللي بتقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، لكن في سورة آل عمران آية 55 يقول: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يبقى اتبعوا المسيح فوق الذين كفروا، يبقى إذن اللي تبعوا المسيح ما هماش كفرة.
لكن هنا بتكلم حتى عن الوفاة.
ما ده موضوع تاني يعني.
أيوة.
انا مش عايز اخرج من الموضوع بتاعي.
ايوه شكرا.
يعني القرآن بيقول كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة،
يعني رغم ان
لكن اتباع المسيح ليسوا كفرة.
ايوه.
اذا مش مقصود احنا بقى بحكاية التلات آلهة، مش احنا اللي بنعبد التلات آلهة. لان لو كنا بنعبد التلات آلهة كان القرآن قال علينا ان احنا كفرة، لكن القرآن شهد لاتباع المسيح انهم ليسوا كفرة، يبقى مش احنا المقصودين بعبادة الايه الثلاث آلهة.
هذا شيء رائع وبرهان قاطع. أيضا في شيء آيات أخرى بتوضح شيء
بتأكد. طبعا بالتأكيد، لما نأتي إلى سورة المائدة آية 82 يقول لك: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. أشد عداوة من اليهود والذين أشركوا. خلاص.
أيوة.
يقول لا اشركوا دول لازم النصارى، لا. ليه بقى؟ يقول لك: ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا ان نصارى. الله. يبقى اشد الناس عداوه اليهود والذين اشركوا، واقرب الناس موده النصارى. يبقى إذن النصارى ما هماش مشركين،
لا مشركين ولا
ولا كفرة.
ولا كفرة. شكرا.
بشهادة إيه؟ القرآن نفسه، مش كده؟
أيوه. هذا شيء منطق حلو، جميل جدا. فليش؟ لأن شاع عند عامة المسلمين أن النصارى كفروا ومشركين. فإذا
أيوه، حتة سؤال جميل.
طالما كتاب
الكتاب القرآن بيقول كده، طب ليه شاع عند المسلمين ان النصارى كفرة؟ ده سؤال مهم قوي. عارف ليه بقى؟ اول حاجة الجهل، لان لو كانوا بيعرفوا القرآن بتاعهم ما كانوش قالوا كده، بيقول ليسوا كفرة وليسوا مشركين.
ايوه واضح.
لكن الجهل بالقرآن بيخلي عامل من عوامل انهم يشيع كده. الحاجة التانية، علماء المسلمين وعمالين يشحنوا العود النصارى كفرة في الجوامع في المساجد في المش عارف النصارى كفرة، والناس بيمشوا على كلامهم يقول لك ايه سمعنا النصارى كفرة، وسائل الاعلام كلها بتقول النصارى كفرة، بس ازاي بيقولوا اللي يقولوا كفرة والقرآن بيقول ما هماش كفرة ولا مشركين، فازاي يحصل هذا الكلام؟ الحاجات دي على فكرة لما يقولوا النصارى كفرة مش كده والمشركين ده بيحرض الناس انها تقتل النصارى لهم كفرة مشركين، يبقى اذا ده معناه انهم بيساعدوا على الارهاب. خد بالك ان النهاردة الاسلوب بتاع الناس لازم يتعادل، يمكن في العصور اللي فاتت كل واحد يتكلم زي ما عايز ملاش حاكم، لكن النهاردة في حركة ضد الارهاب، فلما العلماء المسلمين والمشايخ يقولوا النصارى كفرة طب ما تقتلوهم بقى، يبقى اذا بيشجعوا الارهاب. واخد بال حضرتك؟ ياخدوا بالهم من هذه الكلمات.
شكرا جزيلا. بحب اعطيك فرصه انه تحكينا عن كتاب مقدس لما هو بيحكي عن الثالوث، طالما في ربما سوء تفاهم اكيد، طالما بيعرفوا انه المسيحيه بيؤمنوا بالثالوث ومنوش كفره ولا مشركين، والكتاب المقدس بيحكي عن الثالوث، فيك توضح يعني الايمان المسيحي
حول حته مهمه خالص، حته مهمه خالص. هو ايماننا في الثالوث مش ان في ثلاث الهه، لا نقصد هذا على الاطلاق، لكن نحن نؤمن ان الله واحد ذات ولكن له صفات، ذات وله ايه صفات، وده اشتركنا يعني اللي بيتكلم على ده كمان بكل الوضوح علماء التوحيد او علماء الكلام عند المسلمين بيشهدوا ان الله ذات وله صفات، منها صفة الوجود، والكلام ده احنا اتكلمناه قبل كده مرارا كثيرة، صفة الوجود وصفة الحياة وصفة العلم او العقل. مش ممكن ربنا ما يبقاش مش موجود، لازم يبقى موجود ولازم يبقى حي ولازم يبقى عاقل، وإلا هيخلق الدنيا دي كلها زي احنا بندي بقى اسماء للوجود، بنديها الأبوة، الاب اصل الوجود والحياة الروح مش كده، والعقل بيظهر في الكلمة بكلمة الله.
هذا جميل جدا. ها الله اكيد لابد ان يكون موجود وعاقل وحي. هل ممكن هالعلاقة تكون موجودة بالثالوث عن طريق الصفات؟
الصفات الإلهية اللي هي خاصة خاصية ذاتية لله، بدون الصفات ديت لا يمكن أن يكون موجود إله، لازم يبقى إله موجود وحي وعقل، عشان كده خلق الخليقة كلها عقل. فاحنا بنديلها ألفاظ أخرى اللي هو الله الآب مصدر الوجود حي بروحه، كلمة العقل اللي هو ظهوره في الكلمة، فبنديه ابن لبنات زي بنات الفكر وبنات العقل، وده نفس الكلام المسيح كلمة الله أو عقل الله الناطق، وده الكلام نفسه موجود في القرآن، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلماته ألقاها إلى مريم روح منه وروح منه، كلماته وروح منه، إذا الله له كلمة وله روح.
كلام منطقي وسليم. وبعدين كمان بسيط، ما في شيء بسيط اكثر من هيك ولا؟
طبعا ممكن. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ممكن الانسان من انا انسان واحد لكن عنده عقل وعنده روح وعنده وجود ذاتي موجود، فكذلك الله عاقل واحد بس عاقل وحي وموجود، والقران بيشهد لكده برضه. القرآن نفسه بيشهد لهذا الكلام. عندك مثلا بيشهد لنا ان احنا بنؤمن بإله واحد القرآن، واخد بال حضرتك، وبيتكلم عن الله الواحد. احنا مثلا نقول ايه؟ اسمع يا اسرائيل الرب إلهنا رب واحد، ده المسيح قال كده. في سفر التثنية جت الحكاية دي بالعبرية، اشمع إسرائيل يهدي أدونينو يهدي إحد إحد، واخد بالك؟ فإذا اللي هي اسمها إسرائيل رب إلهنا رب واحد، والقرآن خد نفس الكلمة وقال قل هو الله أحد أحد، مش كده؟ وطبعا المفسرين لهم آراء كثيرة في كلمة أحد دي.
نقول إنه في آيات قرآنية يعني تشهد إنه المسيحيين موحدون بالله، شو رأيك
بالتأكيد
في
كثير، يعني في سورة العنكبوت 46 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. وآيات كثيرة ذكرت في القرآن بخصوص إن احنا بنؤمن بإله واحد.
شكرا جزيلا، ما بعرف إذا فينا ننهي الحلقة اليوم على هالطريقة ولا تفضل تعطينا فرصة تانية كيف تكلمنا المرة الماضية عن محبة المسيح، تنهينا الحلقة اليوم بكلمة من الكتاب المقدس.
آمين. هي نفس ناخذ بقى أول عبارة في العز على الجبل، بنسميها العز على الجبل. بيقول طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت سماوات. يعني إيه المساكين بالروح؟ العالم بيمجد القوة، لكن مساكين يبقى طوبهم. أولا كلمة طوبى يعني إيه؟ طوبى يعني يا بخت، يا لسعادة، يا فرحة. طب يا فرحة الناس المساكين الغلابة. العالم بيدي السعادة للأقوياء والمتكبرين والمتجبرين. هنا فرق المسيحية بقى، لأن الإنسان المتجبر والمتكبر مش محتاج لربنا، لكن الإنسان اللي يحس في داخله إنه مسكين وضعيف فيشعر باحتياجه إلى ربنا فهيطلبه، يطلب من ربنا خليك يا رب معايا، أنا محتاج لك يا رب، أنا إنسان مسكين، أنا ضعيف يا رب، لكن أنت قوتي وأنت معايا فأصير قوي بيك. الإنسان المتجبر متكبر، والمتكبر منفصل عن الله، لكن مش محتاج لربنا، أنا بعمل كل حاجة بنفسي، متكبر بماله، متكبر بمركزه، متكبر بقوته، متكبر بأي حاجة، متكبر، مش كده؟ فيبقى بعيد عن ربنا. لكن المسيح بيطوب الإنسان اللي قريب من ربنا.
شكرا جزيلا وشكرا للأصدقاء المشاهدين الكرام، نشجعكم مرة تانية تكتبوا لنا، وممكن تكتبوا أيضا الأخ القمص قمص زكريا بطرس شخصيا وحيجاوبكم شخصيا أيضا، والعنوان حيكون على الشاشة في آخر البرنامج. الرب يبارككم يعطيكم السعادة الحقيقية.
أمين يا رب. أمين أمين يا
شكراً.
رب
شكرا، الرب يبارككم.
أمين شكرا. أمين.